الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب الصيام قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. تقدم لنا أن الصيام ينقسم إلى قسمين: صيام واجب وصيام تطوع نوافل. ثم صيام الواجب ينقسم إلى قسمين، وهو ما كان واجبا بأصل الدين كصيام رمضان وما أوجبه العبد على نفسه، يعني كان بسبب منه كالنذر والكفارات ونحوها. والمراد بكتاب الصيام هو القسم الثاني، هو صيام التطوع. والمراد بهذا الكتاب، كتاب الصيام هنا، هو الواجب كصيام رمضان، الواجب بأصل الشرع، وصيام التطوع. أما بقية أنواع الصيام كالكفارات والنذور فستأتي في أبواب خاصة بها. قال الحافظ: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. في هذا يريد أن يبين أحكام صوم التطوع، ويبين أيضا الصوم المنهي عنه. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. ذكر في هذا الحديث ثلاثة أيام ورد الحث، ورد بيان فضل صيامها، وأفضلها، بل هو أفضل صيام التطوع على الإطلاق، هو صيام يوم عرفة لغير الحاج. هذا أفضل صيام التطوع، هو صيام يوم عرفة لغير الحاج بعرفة، لغير الحاج. أما الحاج فالسنة في حقه أن يفطر كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تساءل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي في يوم عرفة كان صائما أو مفطرا، أرسلت له أم الفضل رضي الله تعالى عنها لبنا فشربه وهو على ناقته أمام الناس، فدل ذلك على أن السنة أن يقف الحاج يوم عرفة مفطرا لا صائما. وقال العلماء في الحكمة من ذلك أنه يكون أقوى على العبادة وعلى الدعاء، كما لأن أفضل أعمال يوم عرفة هو الدعاء، كما جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا الوال أفضل أن يكون في، لأن الوقوف هو بعد الزوال، النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، فإذا كان الإنسان صائما إلى آخر يوم عرفة فسيفتر ويضعف، بخلاف لو كان يأكل ويشرب فيكون فيه نشاط وقوة على الدعاء. لكن إذا كان صائما وآخر النهار فسيفتر، يكون سببا للضعف والفتور. والمطلوب هو الاجتهاد في الدعاء في هذا الوقت، في عشية يوم عرفة. فهذا قال العلماء لعل هذا هو من الحكم التي ظهرت كراهة صيام يوم عرفة بعرفة، للحاج بعرفة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام هنا يسن صيامها ورغب فيها وبين فضلها والأجر المترتب عليها. فقال في يوم عرفة إنه قال صلى الله عليه وسلم فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية الآتية، يعني السنة الماضية يكفرها. جمهور العلماء على أن الذي تكفره الأعمال الصالحة ومنها صيام يوم عرفة هي الصغائر، صغائر الذنوب لا الكبائر. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، هذا قول جمهور أهل العلم، كالغيبة والنميمة والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، فكل هذا لا بد من التوبة منه، لا بد لتكفيره ومحوه من التوبة. أما الأعمال الصالحة فلا تكفر إلا الصغائر. ولذلك واستدلون بقول النبي صلى الله عليه بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال أهل العلم أنه ما دام هذه العبادات العظيمة كالصلاة والصيام والحج، وإن كان في الحج أيضا فيه خلاف، فلا تقوى على تكفير الكبائر، فكيف يقوى عليه صيام عرفة وهو أقل من الصلاة وجوبا وفضلا؟ الصلاة الواجب المفروضة هي أعظم منه بكثير، وكذلك الصيام والزكاة كل هذه، والجمعة الجمعة إلى الجمعة ورمضان وإلى رمضان هو مكفرات، يعني الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان كما في الحديث، فإن هذه لا تكفر الكبائر. فكيف يكفرها صيام تطوع؟ وهذا قوي في الاستدلال به، حيث استدل به الجمهور على أن الذنوب التي تكفرها الحسنات إنما هي الصغائر لا الكبائر. النووي رحمه الله تعالى يقول إذا صادف يوم عرفة إنسان ليس لديه ذنوب صغائر، وهذا يعني قليل، لكن على الفرض يعني واحد مثلا صام رمضان ولم يعمل سيئة واستمر على ذلك إلى أن وصام الست وكذا، يعني إذا فرض أن إنسانا ما صام عرفه وليس لديه ذنوب صغائر، قال النووي يرجى أن تخفف من الكبائر، تخفف من إثمها ومن عقوبتها، تخفف منها. أو قال يعني هذا هو قال يرجى، يعني نحن ننظر كيف تعبير أهل العلم، قالوا يرجى وما جزم ومع الجمهور في الجملة، لكن قال يرجى أن تخفف. طيب إذا ما كان لذا لم يكن لديه لا كبائر ولا صغائر، قال يرجى أن يعني ترفع درجاته وتزاد وتكتب له مقابل ذلك حسنات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، فله في مقابل هذا تكتب له حسنات ورفع درجات. وهكذا يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه للحديث عند مسلم. ثم سئل عن صوم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، فقال يكفر السنة الآتية الماضية. يعني هناك كلام للعلماء ما نريد أن نشوش به، يعني كيف تكفر السيئات التي لم تعمل، لكن قالوا أنه يوفق، يعني قد يورد على الإنسان شيء من هذا، قالوا لعله يعني يوفق لعدم فعل السيئات, يعني السنة القادمة يوفق لعدم فعل السيئات, يوفقه الله يعصمه من السيئات, أو أنه إذا وقعت منه يوفقه للتوبة ويغفر له ويغفرها له. ثم في عاشوراء يقول فيه كما في رواية أخرى: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية السنة الماضية. وأيضا يقال فيه ما قيل في الأول من أن المراد هي صغائر الذنوب كالنظر إلى المحرم ونحو ذلك, لأن الوسائل وسائل إلى الذنوب وليست هي المعاصي الكبيرة. فهو أقل من عرفة, فالآن سيتدرج. عرفة هي أعظم, بل أعظم أنواع صيام التطوع وأفضله. ثم بعد ذلك عاشوراء, وهو اليوم العاشر, والنبي صلى الله عليه وسلم صامه. ثم قيل له إن اليهود والنصارى يعظمونه, قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع, يعني مع العاشر لأصومن التاسع. لكنه توفي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي السنة الثانية, وبقي الحكم والحمد لله. نقله إلينا الصحابة الأمناء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله, نقلوه كما شرع وكما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة الأفضل يعني أن يصوم التاسع والعاشر, لكن لو صام العاشر إن شاء الله لا بأس به ويكتب له أجر ذلك, لكن الأكمل والأفضل أن يصوم معه العاشر. بعض العلماء كالحافظ بن حجر وفيه كلام لغيره أنه الأفضل أن يصوم 3 أيام, التاسع والعاشر والحادي عشر, لكن هذا يعني اجتهاد لا أعرف عليه دليلا. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. هذه فضائل هذا اليوم, يوم الاثنين, فبعث فيها النبي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم, وبعث فيه وأنزل عليه فيه, أنزل عليه القرآن في يوم الاثنين. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. طيب, هل هناك عبادة أخرى تفعل في يوم الاثنين؟ وهل في هذا الحديث دليل لأصحاب القائلين بالموالد والعاملين للموالد؟ بل لا, ليس فيه دليل. نقول: الدين والعبادة توقيفية, العبادة توقيفية لا بد فيها من دليل من الكتاب أو من السنة, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل غير الصيام, وكذلك أصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. يعني هذا الفضل تأخر إلى القرن الرابع, إلى الدولة الكافرة العبيدية الذين استسموا ظلما وعدوانا وزورا بالفاطميين انتسابا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبعد عنها وعن اتباعها واتباع ومحبة أهل البيت, ولكن يريدون أن يغطوا على أنفسهم. هذه الدولة الكافرة الفاجرة أو أجبر المعز هذا الخبيث, أجبر المسلمين في الدولة التي كان يحكمها على سب أبي بكر وعمر وعائشة, أجبرهم على ذلك ومنع صلاة التراويح, فهل يقتدى به؟ هذا هو أول من أمر بفعل المولد اقتداء بالنصارى, اقتداء بالنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل في عصره ولا في عصر الخلفاء الراشدين. فهل هناك أحب من أبي بكر إلى النبي وأقرب وألصق وأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ والله هذا فيه إزراء بهم أنهم لا يحبون النبي. هم الآن اللي يقولون إذا قال لهم إنسان هذا لا دليل عليه وأنا لا أفعله, يقول: أنت لا تحب النبي. طيب أبو بكر وعمر والصحابة لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يوجد إنسان حب إنسانا كحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى موقف أبي طلحة رضي الله تعالى عنه في يوم أحد، كما يروي لنا القصة في الصحيح أنس بن مالك، يقول عندما انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة مجوب بحجفة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة راميا شديد القد يكسر قوسا أو قوسين من شدة قوته، عندما يرمي بالسهم ينكسر القوس، ومن شدة قوسه هو من شدة الوتر اللي هو القد الوتر، هذا الضبط الأقرب ولا فيه أكثر من ضبط، لكن القد هو الذي يعني تميل يعني يعينه المعنى واللغة، فالقد هو السير أو الجلد الذي يربط في طرفي القوس حتى يتكأ عليه ويسحب ويرمى به القوس. هذا الصحابي الجليل أبو طلحة كان يجوب يعني يستر النبي صلى الله عليه وسلم بترس يسمى الحجفة، وكان راميا كما قال أنس شديد القد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد معه كنانة يعني هي التي تجمع فيها السهام يقول انثرها يعني انشرها لأبي طلحة، لأن يعني أبو طلحة هو الماهر في الرمي، فيأخذها السهام هذه أبو طلحة ويرمي بها الكفار، فيشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أين يقع سهم أبي طلحة، فيقول له أبو طلحة لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، يقول له نحري دون نحرك، أنا أتلقى السهام بنحري ولا تصيبك يا رسول الله. هؤلاء هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه في أحد أسفار النبي في غزواته قال أصيب بي، وهذا في صحيح مسلم أيضا، أصيب بي أصابهم عطش شديد وقل الماء، فقال لهم تمشون عشيتكم وليلتكم ثم تجدون الماء الغد إن شاء الله. فذهب الناس انطلقوا إلى الماء، وسار النبي صلى الله عليه وسلم ليله وأبو طلحة معه يراقبه ويحفظه كما جاء في الحديث ويحرسه، فكان سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إبهار الليل. الذين يعرفون البادية يعرفون معنى إبهار الليل، يعني في ظلمة الليل تطلع النجوم، فكان شبه ضوء لضوء النجوم في الأرض، حتى أن الناس كانوا يتأخرون في السرى إذا أرادوا قديما قبل الآلات المضيئة الآن يتأخرون حتى تطلع النجوم وتصفو الرؤية حتى بهار الليل. قال فنعس النبي صلى الله عليه وسلم ومال عن راحلته، قال فأتيته فدعمته من حيث لا أوقظ حتى عاد إلى مكانه، ثم سار حتى تهور الليل يعني مضى منه جزء كبير أكثره. قال فمال أيضا ميلة أخرى، قال فأتيته فدعمته حتى اعتدل على راحلته، قال ثم سار حتى كان من آخر السحر، فمال ميلة هي أشد من الميلتين الأولى والأخرى حتى كاد ينجفل يعني كاد أن يسقط، تعب وسفر وسهر وعطش، فكان قال فدعمته فاستيقظ، فقال منذ كان من متى كان مسيرك مني؟ فقال من الليلة يعني من أول الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيك. ما أسعد هذا الرجل بهذه الدعوة. هؤلاء الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة من الأنصار كما يذكر أبو إسحاق في سيرته يقول في أحد عندما حصل للمسلمين ما حصل بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الرماة منهم وليس كلهم، فأشاع الأعداء والمنافقون وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فكانت يعني مصيبة على سماع هذا على المسلمين. فخرجت امرأة من الأنصار فقالوا لها قتل ابنك، قالت ما فعل رسول الله، ما سألت عن ابنها، قتل أبوك، قالت ما فعل رسول الله، قتل زوجك، قالت ما فعل رسول الله، هكذا يرويها ابن إسحاق في مغازيه. فقالوا لها إنه بخير، فقالت أرونيه، فعندما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، وهنا جلل في اللغة تستعمل للأمر العظيم وللحقير، فهي تريد كل مصيبة بعد سلامتك فهي يعني خفيفة وهي مصيبة ضعيفة، لا لا لا، إنما المصيبة الحقيقية هي أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء جميعا، وهذه نماذج، هذه نماذج فقط، فهل هؤلاء يفوتهم أن فضل هو دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي هذا الخبيث المعز الذي سب بل أجبر الناس على سب أبي بكر، واقرأوا التاريخ، أجبر الناس على سب أبي بكر وعمر ومنع التراويح، والآن نرى أحفاده يمنعون التراويح في بعض البلدان التي يستولون عليها، يعني هم يعيدون عقيدة مستمرة وثابتة لا عند قديمهم وعند حد، ودعواهم أن المتأخرين المعتدلين ليست بصحيحة. أولئك في القرن الرابع الهجري، مضت القرون الأولى، القرن الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكل هؤلاء ما عندهم شيء من هذا، ويأتي المعز والمذل يكتشف هذا الأمر الديني الخطير الذي لم يكتشفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لنقرأ كتب المسلمين عموما في القرون الثلاثة الأولى، لا تجد كلمة واحدة تتكلم عن المولد، لا بالنفي ولا بالإثبات، لأنه لم يولد بعد، لا يوجد، فلا تجد من يؤيد ولا من ينفي، لأنه لم يوجد، والمعدوم لا ينفى، هو معدوم، حتى جاء هذا الخبيث وأسسه وانخدع به السذج من المسلمين. يمكن في البداية كان فيه إكراه وكان فيه إجبار وكان فيه ترهيب، ثم بعد ذلك مع مرور الزمن والجهل، لأن هذه البدع لا تنتشر وتزدهر إلا في الأجواء الجاهلة. أما إذا علم الناس، ما الدليل على المحبة؟ أعظم محبة هي محبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوبها وفرضيتها، ولا يؤمن من لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فما دليلها؟ في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إن كنتم تحبون الله فاتبعونه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عنوان المحبة. كما يقول العلماء المحبة دعوة، يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ الدليل هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا توجد هذه البدعة لا في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث، يعني مضى قرن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مضى قرن الصحابة وزمن الصحابة والتابعون، زمن التابعين الذين أخذوا عنهم الدين والعلم والعمل، وكانوا من أحرص الناس على حفظ الدين وحفظ سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد وهذا العمل يعني يدخر لهذا الخبيث الفاجر؟ لا يمكن هذا، ولا يقول به عاقل. وهذا التاريخ، هذه كتب التاريخ، لننظر متى بدأت هذه. المهم أن هذا الحديث ليس فيه دليل. إذا كنت تريد أن تفعل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفي بالصيام بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفي بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح في الصحيحين عن عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به؟ هل قاله أحد من الخلفاء الراشدين أو عمله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ إلى أمس. هذا يقولون كناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ونأتي ونتبع من يكفر الخلفاء الراشدين المهديين؟ عجبا عجبا لأمر المسلمين. وما ذاك إلا الجهل بتاريخ إحداث هذا العمل. والله لو علم المسلم العاقل المنصف الذي يريد الحق ويريد ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لو عرف تاريخ هذا العمل ما 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 راجع عليه ولا رضي به. لكن تطاول السنين وكثرة المساس يميت الإحساس، وهكذا يعني يرون 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 هذا، والدعايات والترغيب والترهيب، هذا لا يحب رسول الله، يعني أبو بكر وعمر، هذا ظلم للمسلمين والله. وكيف إنسان حياته محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومفتشا عما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر به النبي فيعمل به، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه، وما عمله النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدي به فيه، ثم يقول أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا الظلم عينه؟ إذن نعود للحديث. هذه الثلاثة الأيام ثبت فضلها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسنة أن تصام، والسنة أن تصام، ولا يزاد على ذلك من احتفالات ولا رقص ولا غناء ولا أناشيد ولا 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 شيء من هذا، لأن هذا لم يشرع ولم يكن في عهد. بقي في يوم عرفة، صادف أي يوم من الأيام يعني يصام لغير الحاج، حتى ولو كان يوم سبت ولو كان يوم جمعة، لأن هذا له سبب، وهذا فضل عظيم، يعني لغير الحاج له أن يصوم يوم عرفة. صادف أي يوم من أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا إذا كان يوم الجمعة فلا تصومه، ولم يقل إلا إذا كان يوم السبت فلا تصومه. ولا يجوز عند علماء الأصول تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت الحاجة، فالنبي يبين لهم فضل صيام يوم عرفة ولم يستثني شيئا. وما ورد في عدم صيام يوم الجمعة فإنما هو عن إفرادها نفلا، إذا كان نفلا مطلقا، أما إذا كان له سبب إذا حتى أن العلماء قالوا إذا صادف الرجل يصوم مثلا ثلاثة أيام من كل شهر، اعتاد أن يصوم الثلاثة الأيام البيض، فصادف أحد هذه الثلاثة الأيام البيض يوم الجمعة ويوم السبت، هل يتركه من أجل ذلك؟ لا يتركه، لأنه ما تقصد، ما صام لأنه يوم الجمعة. أما أن يصوم لأنه يوم الجمعة فهذا هو المنهي عنه، أن يصومه لأنه يوم الجمعة، هذا هو الذي نهي عنه، وكذا ما ورد في السبت، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن يوم عرفة يصام في صادف أي يوم من أيام الأسبوع، أي يوم من أيام الأسبوع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. عند ذكر أبي أيوب تذكرت عندما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله في بيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على حسب تعبيرنا الآن في الدور الأرضي، وهو وأهله في الدور الذي فوق الأول. فقال كيف نبقى يعني نكون في مكان هو النبي صلى الله عليه وسلم تحت فيه؟ فنزل وحاول أن يبدل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أرفق بنا. وهذا من المحبة، هذا من محبتهم، وهو في البداية، الآن في البداية، بداية الإسلام عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب الصحابة يا إخوان أن الواحد منهم بمجرد ما يدخل في الإسلام يتغير حاله ويكون مدافعا عن الدين وفاهما له ومدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن له سنين طويلة في الدين. ثمامة عندما ربط في, 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 في المسجد، وقصته معروفة، جاءه النبي في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم، فعندما أسلم ماذا قال؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما كان رجل أبغض إلي منك، وما كان دين أبغض إلي من دينك، يعني عندما كان مسلم. والآن الآن يسلم، والآن والله ما لا يوجد رجل أحب إلي منك ولا دين أحب إلي من دينك. انقلب تماما، ذهب إلى مكة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فجاء قالوا له صبأت؟ كفرت يعني؟ قال لا والله ما صبأت، ولكني تبعت النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وهو زعيم في نجد في قومه. فقال والله لا تأتيكم، وهو كان يأتيهم الحنطة، تأتيهم من هناك، والله لا تأتيكم حبة حنطة من نجد حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رجل وحده أمام صناديد قريش في مكة، كفارهم. لا، إذا قلنا قريش نعني في مجال الذم نعني كفار قريش، أما المؤمنون منهم فنترضى عنهم ونحبهم كما يعني أثبت لهم الإسلام. فقال والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي غير الرجل؟ هؤلاء قوم خلقهم الله وأعدهم وصنعهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أراذل الناس وأتباع اليهود أفراخ اليهود ويسبونهم ويلعنونهم. هذا من أعجب العجب. يقول وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هذا فضل صيام الست من شوال، وهي جائزة في أول بعد يوم العيد. يوم العيد لا يجوز أن يصام، يحرم أن يصام يوم العيد. بعد يوم العيد يجوز أن تصام في اليوم الثاني في أول شهر شوال، وفي وسطه وفي آخره، في أي وقت يوم منه أيام منه. لكن قال العلماء كل ما بادر يكون أفضل، لأنه مسابقة إلى الخيرات، لأن فيه تعجيل بفعل الخيرات ومسابقة إلى الخيرات كل ما كان. لكن الفضل ثابت لمن أتم صيام رمضان، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يصومها وعليه شيء من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ومن بقي عليه يوم أو أكثر فلا يقال بأنه صام رمضان كاملا، لا يصح أن يطلق عليه. فالفضل هذا خاص بمن صام رمضان. إذا من عليه فطر يوم أو أكثر من رمضان فإنهم يبدأ بالقضاء، لأنه هو الذي سيسأل عنه، أما هذا صيام سنة مستحب في فضل كبير لا شك، لكن لا يسأل عنه، لا يقال لماذا لم تصم إلا إذا كان منكرا، هذا أمر آخر للسنة. فالبداية بالواجب وبراء الذمة هو الذي يبدأ به، فيبرئ ذمته ويصدق عليه أنه صام رمضان، أما هذا صام بعض رمضان الذي عليه قضاء ولم يصم رمضان كاملا، هكذا يقول بعض أهل العلم وهو الأظهر والله تعالى أعلم. ثم صيام هذه الست يجوز أن تكون متتابعة، يعني الست الأيام متتالية، ويجوز أن تكون متفرقة وأن تكون متتالية أفضل، لأنه أسرع بي 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 إلى الخير، لأنه أسرع إلى الخير. فيجوز له أن يعني إنسان عنده عمل أو له ظروف خاصة ومرض وكذا، فأراد أن يفرقها يصوم يوم ويفطر يوم ويصوم يومين ويفطر يوم وهكذا، فهذا جائز ويصدق عليه أنه صام ستة من شوال. لكن الكلام في الأفضل وهو أن الأفضل أن تكون متتابعة والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، متفق عليه. يعني رجل يصوم يوما في سبيل الله يباعد الله وجهه عن النار 70 سنة، خريفا سنة، وتسمية الشيء لأن الخريف هو فصل من فصول السنة، فهذا من تسمية الشيء بجزئه كما يقول وجهه، هذا في الحديث أيضا، المراد باعده الله كاملا جسده كاملا، وإنما عبر بالوجه لأنه أشرف ما في الإنسان وهو تعبير بالجزء عن الكل. فقال: ما المراد في قوله في سبيل الله؟ للعلماء فيه قولان: القول الأول وهو ما يفهم من قوله في سبيل الله عند الإطلاق، فأنت إذا سمعت الآن ورجل يقول هذا مجاهد في سبيل الله، فعند الإطلاق في سبيل الله ينصرف الذهن إلى قتال العدو، جهاد الأعداء، مقاتلة الأعداء، وهذا هو الظاهر من الحديث، أنه من صام في الجهاد بشرط أن لا يؤثر على أدائه في الجهاد، بشرط أن لا يؤثر على أدائه في الجهاد، لأنه إذا أضعفه عن الجهاد ضعفه يكون سببا لقوة العدو. ولذلك كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره في غزواته قال: إن نحن على مقربة من العدو، يعني غدا أو أنتم قريب من عدوكم، فلو أفطرتم لكان أقوى لكم. في اليوم الثاني صام بعض الناس وأفطر بعض الناس، في اليوم الثاني قال أنهم قريبون من العدو، فلو أفطرتم كان أقوى لكم على عدوكم فافطروا، فأمرهم بالفطر. في الأول ما قال فافطروا في اليوم الأول لأن فيه مجال، في اليوم الثاني قال فافطروا، فأمرهم بالإفطار، فصار الإفطار عليهم واجبا. إذن وما ذاك إلا وعلل ذلك بأنها أقوى لكم على 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 القتال، على قتال العدو، فالفطر أقوى لكم على 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 مقاتلة الأعداء. إذن فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الفطر قوة. فقال العلماء أنه إذا كان في الجهاد وهو قريب، يعني في المعركة أو ستنشب المعركة قريبا، أو وظن أن هذا يضعفه أمام العدو، فيجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم. لكن إذا كان في الثغور، يعني هؤلاء في الحدود الذين يحرسون الحدود أو ينتظرون المعركة إلى الآن يعرف أن هناك وقت حتى تنشب المعركة، فهذا قالوا هو الذي يوافق الحديث وفيه هذا الفضل. أما إذا كان يضعفه عن مقاتلة العدو فهذا لا يجوز، لأن في ضعف المقاتل المسلم قوة لعدوهم. هذا القول الأول، أنه إذا أطلق في سبيل الله فالمراد القتال في سبيل الله. القول الثاني يقول في شرع الله، يعني قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، إذا ما أقول هذا خذ في سبيل الله، هذه أنا عفوت عنك في سبيل الله، أنا يعني هذا الماء سبيل لله، هذا العمل في سبيل الله، فيعني في ما شرع الله سبحانه وتعالى. والأول أظهر والله تعالى أعلم. وحتى المناسبة يعني الأجر عظيم، الآن الأجر عظيم، أبعده الله عن النار 70 خريفا، وجهه عن النار 70 خريفا، والمجاهد الآن الذي في الحدود في الثغور يحرس ويراقب الأعداء، وتجده يعني بمنظاره الآن على ويراقب الأعداء بالآلات الحديثة ولا يترك مكانه، فهذا فيه الصيام فيه شدة، وهذا العمل فيه شدة، فصبره على شدة الصيام وشدة هذا العمل، لكن بشرط لا يضعفه عن مجاهدة العدو، فهذا هو الذي يناسب هذا الأجر العظيم. أبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، مسافة 70 خريفا. ثم قال رحمه الله تعالى، ما زلنا في صيام التطوع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث في صيام، في سرد الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام، أي يتابعه أحيانا، وأحيانا يسرد الفطر. قال أهل العلم بأن هذا مبني على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بأحوال المسلمين وترتيب أمورهم والعناية بأمور المسلمين، فلا يكون عنده وقت للصيام فيسرد الفطر، وأحيانا يكون أفرغ منه في غيره من الأيام فيسرد الصيام. فالذي يراه يقول يراه يصوم ويصوم ويصوم ويصوم، يظن أنه سيصوم ولا يفطر الشهر كله، ثم في المقابل إذا جاء له شغل يراه يسرد الفطر، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لن يصوم هذا الشهر، يعني يتم الشهر ولا يصوم. فهو في قال أهل العلم أن هذا في غير الأيام التي يعتاد صيامها، لكن الأيام التي يعتاد صيامها كصيام الخميس والاثنين فهذا غير داخل، لكن في الأيام الأخرى التي لم يكن يعتد الصيام فيها. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر. ولذلك هم يقولون العمل قد يكون فاضلا في زمن ويكون أفضل منه في زمن آخر، وهو العمل وحده، لكن للحال التي هو فيها يتفاضل بتفاضل بحسب الحال التي يؤدى فيها العمل. فتقول حتى نقول لا يفطر، ثم تقول: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن صيام الدهر، وصيام 6 من شوال تعدل صيام الدهر. صيام لماذا؟ لأن الحسنة 10 أمثالها، وصيام رمضان والحسنة بعشر أمثاله، فكأنه صام كم؟ عشرة أشهر، بقي من السنة شهران. فإذا صام ست من شوال كأنه صام الشهرين الأخرين، فكأنه صام الدهر بلا مشقة، كأنه صام الدهر. فصيام ستة من شوال بشهرين مع شهر رمضان والحسنة بعشر أمثالها فكأنه صام عشرة، إذا صام رمضان كأنه صام عشرة أشهر والحسنة بعشر أمثالها وتضاعف إلى ما شاء الله. ثم إذا صام ستة أيام، وهذا من فضل الله، ستة أيام تعدل شهرين، فكأنما صام العام كله، فكأنما صام العام كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل شهرا صيام شهر إلا رمضان. ثم تقول، يعني هناك في شهر يصوم فيه كثيرا، ثم تقول: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. يعني مع أنه لا يستكمل الشهر كامل، لكنه كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غيره. وفي رواية أيضا: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. كان هذا استدراك من كله، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فهذه الأحاديث تتفق، لم يستكمل، هي مثلها مثل كان يصوم شعبان إلا قليلا أو كله إلا قليلا. قالوا لغة قريش أحيانا يطلقون الكل ويريدون به أعظم الأعظم الأكثر، فلو قال صام الشهر كله فإنما أراد يعني أكثر الشهر. لكن هذا قالت إلا قليلا، في رواية أخرى: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. إذن كان لصيام شعبان مزية عند النبي صلى الله عليه وسلم. وسأله أحد الصحابة زيد بن ثابت عن يعني قال له: إن يعني نراك أو لم نرك تصوم من شهر أكثر مما تصوم من شعبان، فقال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأعمال السنة، قالوا يرفع عملي وأنا صائم، وأنا صائم. وكذلك في الاثنين والخميس، يعني الأعمال الأسبوعية في الاثنين والخميس ترفع، فيحب أن ترفع وهو صائم. إذن فصيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام أحيانا حسب حاله، لكن لا يستكمل الشهر، ليس من أصل، لأنه لو صام الشهر هذا والشهر الثاني وكذا صام الدهر، والحديث: لا صام من صام الدهر. فإذن صيام الدهر السنة كاملة منهي عنه. وهناك البديل السهل اليسير الذي تفضل الله به على هذه الأمة، أنه يصوم رمضان ويصوم بعده ست من شوال، فتعدل صيام السنة كاملة، ولله الحمد والمنة. وهذا فضل من الله على الإنسان الحريص العاق حب للعمل الصالح لا يفوته. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان، وهو حديث حسن، الرواة كلهم ثقات إلا رجل واحد صدوق، فحكم على الحديث بأنه حسن بسببه، وهو يحيى بن سالم، فإنه صدوق كما قال الحافظ بن حجر. إذا الحديث حسن، وفيه أن أمرنا رسول الله أن نصوم، والأمر هنا أمر استحباب وليس أمر وجوب. لماذا؟ أليس الأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب؟ الأمر الأصل فيه للوجوب، والنهي الأصل فيه للتحريم، إلا لقرينة، لدليل. الدليل هنا كما في حديث وجاء حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل أو جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا قال وسأله عن الصيام فقال تصوم شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تصدق فهذا هو الصارف فالرجل وهذا الحديث صحيح قال ليس عليك صيام واجب إلا أن تتصدق إذن هذا هو الصارف لقوله أمرنا رسول الله من الوجوب إلى الاستحباب إذن المعنى الحديث أمرنا أي أمر استحباب لا أمر إيجاب لا أمر إيجاب لحديث هذا الأعرابي أنه عندما سأله عن الصيام قال هل علي غيره صيام رمضان قال لا إلا أن تتصدق يعني أن تفعل شيئا نافلة غير فريضة إذا فعلت هذا لك أجر فهذا هو الصارف للحديث من الوجوب إلى الاستحباب بقي الحديث الكثيرة ليس في صيام ثلاثة أيام من كل شهر المستفيضة الكثيرة ليس فيها تحديد بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بل من صام أي ثلاثة أيام من الشهر من أوله أو من وسطه أو من آخره فإنه يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر ولا يلزم أن تكون الثالث عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر ولكن قال أهل العلم لو صادف هذه كان أفضل لو صادف هذه كان أفضل إذن الفضل الموعود به على صيام ثلاثة أيام من كل شهر يحصل بصيام أي يوم كان من الشهر صمت من أول الشهر ثلاثة أيام لكن لو صمت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كان أفضل لهذا الحديث يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول والأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البيض بل يصوم متى شاء كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وأبي هريرة في الصحيحين أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر هذا يعني فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخيرة حصل له الأجر وإذا وافق البيض فذلك أفضل جمعا بين الأدلة ما أجمل هذا القول ما أجمل هذا القول وما أنصفه أن تصم المتيسر لك لكن لو تيسر وصادف الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كان أفضل كان أفضل فهذا هو أما أن يصوم الثالث عشر ثم يقول أنا أصوم يعني ثلاثة أيام أخرى من أجل هذا لا أما الصيام يصوم لكن لا يصوم الشهر كله يصوم ما شاء صوم الاثنين والخميس وأفضل الصيام صيام داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يصوم يوما ويفطر يوما يؤيد هذا المعنى أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني السؤال قال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم عائشة وهي من أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السائل يقول فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم قالت ما كان يبالي من أي شهر من أي الشهر يصوم ما كان يبالي من أي الشهر يصوم والحديث في صحيح مسلم ما كان يبالي من أي الشهر يصوم. إذن الإنسان يصوم حسب ما تيسر له، فإن صادف الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو أفضل، والله تعالى أعلم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا لسبيل محبته المحبة الصادقة الصحيحة، وأن يهدينا ويوفقنا لحسن اتباعه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وأن نحب ما أحب، وأن نكره ما يكره، وأن نأتي ما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.